بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضلى على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله الكرام المنتجبين. مشاهدي قناة كربلاء، بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. قلائل هم أولئك الذين كانت لهم حظوة الرضا عليه السلام والتأييد لدى الأئمة، وقلائل أيضا الذين نالوا منهم أعلى درجات الثناء. وقد كان زرارة بن أعين الشيباني من أولئك النفر الذين وردت في شأنهم وفضلهم أخبار كثيرة بلغت حد الاستفاضة، وإن أنبأت فتنبئ عن علو شأنه وعظيم قدره. ينتمي زرارة إلى بيت من بيوتات الدين والعلم والفقاهة والوجاهة، ومن أكثر الناس فضلا هو من حواريي أبي جعفر عليه السلام. وعند وفاته رضوان الله عليه قال فيه الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله زرارة بن أعين، لولاه ونظراؤه لن درست أحاديث أبي عليه السلام. عبد رب بن أعين الشيباني، عنوان جديد من كتاب أوفى الأصحاب، برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. مشاهدينا الكرام، نرحب وسماحة الشيخ وإياكم. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. زرارة بن أعين أو أعين الكوفي مولى بني شيبان من أصحاب الباقرين عليهما السلام. اسمه الحقيقي عبد ربه، وزرارة إنما هو لقب له، وروى هو نفسه قائلا: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة، إن اسمك في أسامي أهل الجنة بغير ألف. قلت: نعم، جعلت فداك، اسمي عبد ربه، ولكني لقبت زرارة. وذكر صاحب كتاب الفهرست أن أباه أعين بن سنسن هو عبد رومي لرجل من بني شيبان، تعلم القرآن ثم أعتقه، وعرض عليه أن يدخله في نسبه، فأبى أعين ذلك وقال: أقرني على ولائي، أي رفض الانتساب إلحاقا وفضل البقاء مواليا، أي من عتقاء بني فلان، كما كانت الأمور جارية في ذلك الزمن. وكان سنسن والد أعين أي جد زرارة راهبا في بلاد الروم، ولزرارة إخوة وأولاد كلهم من الموالين الراوين الثقات، فإخوته مشهورون وهم حمران وعبد الرحمن وعبد الملك، وأولاده الحسين والحسن ورومي وعبيد أو عبد الله ويحيى. وكنية زرارة هي أبو الحسن أو أبو علي. قال النجاشي عنه: زرارة بن أعين مولى بني شيبان أبو الحسن، شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، صادقا فيما يرويه. انتهى. وفي رسالة أبي غالب الرازي: كان زرارة يكنى أبا علي، وكان خصما جدلا لا يقوم أحد لحجته، صاحب إلزام وحجة قاطعة، إلا أن العبادة أشغلته عن الكلام، والمتكلمون من الشيعة تلاميذه. وعده الكشي في أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وشهدوا لهم بالفقه وبأنه أفقههم. أما الشيخ عبد النبي الكاظمي فقد قال في تكملة نقد الرجال: اتفق الأصحاب على أن زرارة بلغ من الجلالة والعظم ورفعة الشأن إلى ما فوق الوثاقة المطلوبة للقبول والاعتماد، وتضافرت الروايات بذلك. ويحسن بنا أن ننقل ما ورد في حقه من قبل الأئمة عليهم السلام. ففي سند صحيح رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. وروى جميل بن دراج قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني رجل خارج من عنده من أهل الكوفة، فقال لي: لقيت الرجل الخارج من عندي؟ فقلت: بلى، هو رجل من أصحابنا من أهل الكوفة. قال: لا قدس الله روحه ولا قدس روح مثله، إنه ذكر أقواما كان أبي عليه السلام ائتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا عيبة علمه، وكذلك اليوم هم عندي، هم مستودع سري، أصحاب أبي عليه السلام. حقا إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرف بهم عنهم السوء. هم نجوم شيعتي أحياء وأمواتا يحيون ذكر أبي عليه السلام، بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأول الغالين. ثم بكى، فقلت: من هم؟ فقال: من عليهم صلوات الله ورحمته أحياء وأمواتا: بريد العجلي وزرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم. أما إنه يا جميل سيبين لك أمر هذا الرجل إلى قريب. قال جميل: فوالله ما كان إلا قليلا حتى رأيت ذلك الرجل ينسب إلى أصحاب أبي الخطاب، وهو رجل منحرف عن أهل البيت، أسس لنفسه مذهبا. فقلت: الله يعلم حيث يجعل رسالته. قال جميل: وكنا نعرف أصحاب أبي الخطاب ببغض هؤلاء رحمة الله عليهم، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله زرار بن أعين، لولا زرار ونظراؤه لندرست أحاديث أبي عليه السلام. وعنه أيضا قال: زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال أيضا: وبشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري والمرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. وروى داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي كانوا زينا أحياء وأمواتا، أعني زرارة ومحمد بن مسلم، ومنهم ليث المرادي وبريد العجلي، هؤلاء القوامون بالقسط، أولئك السابقون أولئك المقربون. قال زرارة يوما للإمام الصادق عليه السلام: إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبرد بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول الإمام، فلم يجبه بشيء، فأطبق ألواحه فقال: إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم. وخرج، ودخل أبو بصير فقال له الصادق عليه السلام: إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه، وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه فقل: صلي الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك. وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف. وروى يحيى بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله من صلاته، قال: 46 ركعة فرائضه ونوافله. قلت: هذه رواية زرارة. قال: أترى أحدا كان أصدع بحق من زرارة؟ والأحاديث في فضل الرجل كثيرة جدا، لنا عليها جملة ملاحظات. فالواضح أن بعض ما أوردناه من روايات هو صحيح السند، يدل على وثاقة شديدة بزرارة، ويكشف لنا أن الرجل كان يحمل معه ألواحا يكتب فيها الأحاديث التي يرويها، مما جعل المتن المنقول عنه متنا حرفيا، وهو أمر يزيد شديدا في لزوم تتبع أحاديثه باعتبارها الأدق والأكثر صحة وقربا من الواقع، ثم نجده أيضا يحرص على فهم ما يكتبه من أحاديث بحيث يجمع بين مداليل الأحاديث بالجمع العرفي المعمول به، ولكنه أراد إشرافا وأن يكون ذلك بإشراف المعصوم عليه السلام تحريا منه لإصابة الحكم الواقعي بدقة، وهو أمر يدل على أنه من أهل الاستنباط كما صرح بذلك إمامه عليه السلام. إذن نحن أمام فقيه عليم آمن بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام وسخر علمه في الطريق السليم والصراط المستقيم، مما جعله عرضة للحسد حتى من بعض الشيعة، وهو ما يفسر لنا على الأرجح وجود أحاديث تذمه من قبل الإمام عليه السلام، وهي إما أحاديث ضعيفة أو في سندها بعض من انحرفوا بعد ذلك، أو أن ما صدر من الإمام عليه السلام كان تقية وتعمية منه على زرارة وأمثاله حرصا على إبعاده عن دائرة الضوء، ونجده كذلك مسلما لأمر إمامه حيث يصرح أن السؤال عليه وهو أدرى بالإجابة والمصلحة في الإجابة. ووجدنا أيضا أمرا مهما وهو شدة اهتمام الإمام عليه السلام بالإجابة على سؤاله، بحيث ضاق من عدم جوابه فأرسل إليه الجواب مع أبي بصير على جناح السرعة. أما ما ورد من أحاديث تذمه فنأخذ الجواب عنها من الشهيد الثاني في الحاشية، ونص كلامه التالي: حاصل ما ذكره الكشي في حق زرارة أحاديث تزيد على 20 تقتضي ذمه، وكلها ضعيفة السند جدا، وفي أكثرها محمد بن عيسى العبيدي، إلا حديثا واحدا طريقه صحيح إلا أنه مرسل لأنه رواية محمد بن قولويه عن محمد بن أبي القاسم ماجلويه عن زياد بن أبي الحلال عن الصادق عليه السلام. والظاهر أن زياد الذي هو من رجال الباقري والصادق لم يبق إلى زمان ابن ماجلويه المعاصر لابن بابويه ومن في طبقته، وبقيت الأخبار الواردة بمدحه خالية من المعارض المعتبر، وفيها خبر صحيح السند يدل على ثقته وجلالته. انتهى كلام شهيدنا الشهيد الثاني. وكان زرارة يخرج إلى الجمعة وعلى رأسه برنس أسود وبين عينيه سجادة، أي أثر السجود، وكان وسيما جسيما أبيض، ويحمل في يده عصا، فيقوم له الناس صماطين ينظرون إليه لحسن هيئته وما حباه الله به من هيبة، ولربما كان يرجع عن الطريق عندما يشاهد إعجاب الناس به تصغيرا لنفسه. وقد نقل الشيخ في الفهرست لزرارة تصنيفات ومؤلفات، منها كتاب الاستطاعة والجبر، ونقل النجاشي عمن رأى ذلك الكتاب، كما نقل عنه أشعار يتحدث فيها عن علامات الظهور، ظهور المهدي عليه السلام. ولو تتبعنا أحاديث زرارة المبثوثة لبلغت الآلاف، ولا شك أن الرجل ذو فضل كبير في علم الحديث لدينا، إذ أنه نقل عن الباقرين عليهما السلام ما يعتبر ركيزة فقهية لا يستغنى عنها، ولولاه لضاع كثير منه. وقد توفي زرارة بعد الإمام الصادق عليه السلام بشهر أو شهرين، ولما بلغه خبر وفاة الإمام عليه السلام وتكلم بعض الناس بإمامة ولده عبد الله، بعث زرارة عبيدا ابنه يسأل عن الخبر أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فجاءه الموت قبل رجوع عبيد إليه، فأخذ المصحف فأعلاه فوق رأسه وقال: إن الإمام بعد جعفر بن محمد من اسمه بين الدفتين في جملة القرآن منصوص عليه من جملة الذين أوجب الله طاعتهم على خلقه، أنا مؤمن به. فأخبر بذلك الإمام الكاظم فقال عليه السلام: والله كان زرارة مهاجرا إلى الله. طيب، لقائل أن يقول: أولم يكن مثل زرارة يعلم من هو الحجة بعد الصادق عليه السلام حتى يرسل ولده لاستطلاع الأمر؟ والجواب ما نقله صاحب كتاب إكمال الدين بسنده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام: أخبرني عن زرارة بن أعين، هل كان يعرف حق أبيك؟ فقال: نعم. فقلت: لما بعث ابنه ليتعرف الخبر إلى من أوصى الصادق عليه السلام؟ فقال: إن زرارة كان يعرف أمر أبي، ونص أبيه عليه، إنما بعث ابنه ليعرف من أبي، هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أمره ونص أبي عليه؟ ولما أبطأ عنه طولب بإظهار قوله في أبي، فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره، فرفع المصحف فقال: إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر عليه السلام. ويظهر أن الرجل كان على بينة تامة من أمره، ولكنه يتقي ويضع الأمور في نصابها الدقيق. فقد روى هو نفسه قال، اسمعوا إلى الرواية، قال لي زيد بن علي عليهما السلام وأنا عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما تقول يا فتى في رجل من آل محمد استنصرق، يعني دعاك إلى نصرته؟ فقلت: إن كان مفروض الطاعة نصرته، وإن كان غير مفروض الطاعة فلي أن أفعل ولي أن لا أفعل. فلما خرج أبو عبد الله عليه السلام أخذته والله من بين يديه ومن خلفه، وما تركت له مخرجا. وهذا إن دل يدل على بصيرة نافذة وإخبات شديد للمعصوم عليه السلام. هذه خلاصة قصة زرارة التي هي طويلة ولا يتسع لها مجالنا في حلقة واحد.
شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة.
الله يخليك ويطيل عمرك.
بداية، نجد في الروايات كثيرا من المدح والثناء سماحة الشيخ من الأئمة عليهم السلام بحق زرارة، لماذا يختص مثل زرارة بهذا المدح والثناء؟
هلأ هم اللي جملوا مع زرارة أربعة: بريد بن معاوية العجلي، أبو مسلم الثقفي، محمد بن مسلم، أبو بصير المرادي الضرير، كان ضريرا أبو بصير، وزرارة ابن أعين أو أعين على اختلاف في كلا اللفظين قد يصح. هؤلاء الأربعة ومنهم زرارة شهدوا تطورات دراماتيكية ومتلاحقة وسريعة. التحقوا بالإمام الباقر. الإمام الباقر شو كان عم يساوي؟ كانت كربلاء قد أفلحت إفلاحا منقطع النظير في الفصل التام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بمعنى أن الحاكم اغتصب الخلافة، خير إن شاء الله، لا نستطيع أن نقوم بوجهه، خير إن شاء الله، فليحكم كما يشاء، لكن يجب أن لا يجتاح مواطن القرار في الأمة. أهم موطن لقرار الأمة السلطة التشريعية، بمعنى مين اللي بيفسر القرآن؟ من هو الفقيه؟ من هو الأمين على حلال الله وحرامه؟ ما بيصير يكون بالسلطة التنفيذية هذا الفاسق الفاجر الظالم اللي اسمه يزيد بن معاوية هو مفسر القرآن وله رأي في الفقه وصاحب مدرسة، وأي فقه سيخرجه للناس هذا الخبيث اللي اسمه يزيد بن معاوية. فأفلحت كربلاء من جملة ما أفلحت في فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية. طيب، هذا ينبغي أن تحصن مواقع التشريع في الأمة، لأن المحصن الأول الذي انقلب فأصبح خط الدفاع عن الأمة هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مقابل اجتياحات للسلطة التنفيذية في كل مواطن القرار لم يردعها شيء، حتى قتلت ابن بنت النبي. الإمام زين العابدين كرس هذا المفهوم صلوات الله وسلامه عليه، عاش ردحا طويلا من الزمن يعزل نفسه وشيعته عن أي إرهاص سياسي، أقصد بالسياسي هنا إما السلطة أو المعارضة للوصول إلى السلطة، ليبلور تلك المدرسة ويضعها بين أيدي المسلمين جاهزة. أفلح الرجل في مقام الحجية إفلاحا لا يتأتى إلا له باعتباره معصوما، واستطاع أن يحيد هذه الثلة عن الانخراط في من خرط فيه الناس، وزلت به أقدام كثير من الشامخين، منهم على سبيل المثال إبراهيم الأشتر الذي بقي سالا سيفه تحت أي راية من الرايات بما في ذلك راية مصعب بن الزبير، ومع الأسف قتل الرجل تحت تلك الراية في قتال مصعب لمروان بن الحكم. طيب، أنا أوان قطف الثمار، كانت مدرسة الباقرين صلوات الله عليه وسلامه السلام. عليهما أن يعطى الفقه الأولوية، لأنه كان قد استفقه الناس بغير فقه رسول الله، لا بد من إعادة الأمة إلى الأصل، لأن الفقه يشكل المؤمن التشريعي للأمة من أن تجتاح، لأنه إذا لا فقه لها بصير ينظر الحاكم مثل ما بده، وحولاي الزهري وحولاي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأمثالهم بيقدروا يعملوا إكيب عمل مهم جدا يستطيع من خلاله الحاكم أن يسيطر أيضا على الفقه. نبتت تلك المدرسة بها اللحظات الحاسمة، تواجد زرارة بن أحيان في الوقت الذي كانت مدرسة أهل البيت تحتاج إلى مروحة ثقافية سيالة تضرب بهوائها العذب وبقنابلها العطرية الفقهية كل أزقة الأمة وشوارعها، انطلق زرارة حيث وجد نفسه في خط الإمامة، ووجدت الإمامة ركيزة تستند إليها في بث هذا العلم الجليل. لذلك لولا زرارة ومن معه لن درست آثار رسول الله، هم الذين أحيوا ذكر أبي، يقول الإمام الصادق صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انطلقت تلك المدرسة، وكان زرارة ابن أعين بهي الخلقة، صاحب كاريزما، كان يمر فيقف الناس صماطين يتفرجون على منظره البهي وهو خارج إلى الجمعة لابس البرنس، وكثيرا ما كان يذل نفسه فيرجع إلى بيته حتى لا يأخذه العجب من سلام الناس عليه وما شاكل ذلك. بكل الأحوال، هنا نستطيع من خلال ربط الأمور بهذا السياق المتسلسل الداخل في إطار الحجة أن نعرف لماذا مدح زرارة ابن أعين كما تفضلت يا أستاذ أحمد.
العفو، صدقكم الله، فضلا سماحة الشيخ. نتعرف المشاهدين
حاضرين
من سماحتكم بعد الفصل على أسلوب الخاص والدلالة الخاصة لكتابة زرارة.
خليني بس الفت النظر، أمس وقع سهوا مني ومنك أن اليوم دور هشام ابن الحكم، قدمنا زرارة لاعتبارات معينة، وغدا نكون مع هشام ابن الحكم فليكن معلوما.
تفاصيل وأوفى مشاهدينا الكرام عن زرارة ابن أعين مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به بعد هذا الفصل، كونوا معنا. لازلنا معكم مشاهدين الكرام من أوفى الأصحاب نتابع سيرة حياة زرارة بن أعين مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به.
الله يحفظه.
أهلا بكم سماحة الشيخ.
هلا بك، طال عمرك.
كنا قد وعدنا المشاهدين بالطريقة الخاصة لزرارة بكتابة الأحاديث. لا، سماحة الشيخ،
أكثر من رواية كان زرارة يفتح فيها ألواحه ليكتب. هلأ نحن بنستفيد ماذا؟ أن زرارة كان يكتب بالحرف. هلأ يمكن، شو أنا بقول لك، كل من روى عن الأئمة نقل بالحرف بالدقة، لا أستطيع أن أجزم بذلك، قد تستبدل كلمة بكلمة، قد يسهو الراوي فلا يرى أن الإمام قالها استنكارا مثلا، قد يضع كلمة حكيم مكان علي، ممكن بتصير، وهاي الآن في زماننا لا يستطيع أحد أن يضبط الحديث بنسبة 100%. عفوا،
نعم.
زرارة كان يكتب، وفي بعض الروايات يوصف الحالة، يقول فدخل عليه من يحتشم أمامه. شو معنات دخل عليه من يحتشم أمامه؟ يعني فسجي مخابرات، يكتب تقارير، لذا تجد لسان الرواية تغير منذ أن دخل ذلك. بدأ الإمام يمارس التقية. شوف مثلا بزيارة أمين الله، أهم سند بالزيارات أو من أهم الأسناد سند زيارة أمين الله. كان الإمام عم يقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه، السلام عليك، ثم فجأة اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، بدأ بالدعاء. في رواية تقول أنه جاء من يحتشم منه فوقف أمام الإمام فمشي بالزيارة بصيغة الدعاء، وكانت الزيارة زيارة أمين الله التي نزور بها أمير المؤمنين. هالدقة بنقل الرواية صحيح نحن نستفيد منها استفادات مطلقة، لكن الآن أتوجه إلى إخواني المشاهدين لأقول ماذا يعني أن يكتب زرارة بن أعين. يعني أنه أطلق لغة التحدي لقلب نظام كان قد أصبح عمره فوق 100 سنة. عندما قبض رسول الله منع من جاء بعد النبي تدوين الحديث، وضاع مع الأسف كثير من الأحاديث. وأنا في حلقة من الحلقات ببرنامج دين والحياة تحدثت عن منع تدوين الحديث، وبالتالي كان يحظر على أحد أن يكتب الحديث. طيب شو صار؟ جاء الحكم الأموي على أحاديث مات الحفاظ وتربى عليها جيل آخر، وبدأت التحريفات تدخل، واستأجر الأمويون من يبيض صفحة فلان ويبيض صفحة فلان، ويدخل الطلقاء وأبناء الطلقاء على أساس أنهم أعمدة في الدين. لو لم يدون تدون مدرسة أهل البيت لضاع معظم الأحاديث، ولكانت من وضع الأمويين وأضرابهم وأمثالهم. اللي صار أن زرارة مارس مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جميعا، مارسها ممارسة عملية في لغة تحد للنظام القائم، والذي على أساس هذا التحدي بقيت تلك الآثار قائمة. لذلك كان زرارة يفتح ألواحه فيكتب بخطوتين تاريخيتين، يريد أن ينقلب على سنة سيئة، ويريد أن يعطينا نحن دقة كبيرة في الحكم. وبالتالي أعطى نموذجي من جهة، وكرس أن أنصار الأئمة هم أول وآخر من دون الحديث في ذلك العصر الذي كان ممنوعا فيه. لما بيكشف أوراقه ويفتح ألواح زرارة إنما يقول نحن فقط من دون الحديث، أنتم تعتمدون على حفظكم الذي قد يصيبه ما يصيبه، أما نحن فقد وثقنا كل ذلك. ولذلك شوف بباب الأدعية، بباب الأدعية إخواني أنتم تعرفون من يملك أدعية كمثل ما يملكه الشيعة. حتى بعض المحطات الفضائية عم لاحظها تأخذ من أدعيتنا وتبثها دون أن تذكر لمن هي. هل هي من إنجيل آل محمد الصحيفة السجادية؟ هل هي من أدعية أمير المؤمنين؟ هل هي هذا التراث الهائل لو لم يدون، والزيارات زيارات الأئمة لو لم تدون، من أين كانت وصلت إلينا بهذه الدقة؟ وكلامها ومتنها يدل على صحتها، بل إن الوجدان يدل على أنها صادرة عن الأئمة.
نعم. طيب سمحت الشيخ، مقابل هذا يعني كيف تعاطى علماؤنا وفقهاؤنا مع الأحاديث التي تذم زرارة لا سيما المنسوبة للأئمة عليهم السلام؟
نعم، بكل الأحاديث الموجودة أنا نقلت كلام واضح للشهيد. بكل الأحاديث الموجودة التي تذم زرارة بن أعين موجود فقط حديث واحد صحيح السند، والباقي ضعيف السند، ضعيف جدا. وما كان صحيح السند في سنده شخص يشتبه بأنه قد غير أو بدل، أو أنه كان ممن يكيد لي زرارة لأنه أراد أن يرمي حراما على شخص آخر فرأى مناما فامتنع عن ذلك، هو يعترف بذلك. طيب أمام الكم الهائل من الأحاديث الموثقة والصحيحة التي ذكرته بعضها بين يدي إخواني المشاهدين، شو الاحتمال؟ إلى أين يتجه؟ أحد احتمالات ثلاثة، إما أن الرجل كان سيئا، طيب ليش مدحه الإمام الرضا بعدين بعد ما توفي، لماذا مدحه الإمام الرضا بسند صحيح؟ فإذن هذا الاحتمال مو وارد. الاحتمال الثاني أن يكون الإمام قد ذمه في مقابل من هم موجودون في المجلس. ليش؟ لأنه إخواني في ذلك الزمن كل واحد من أصحاب الأئمة اتهم بأنه صاحب مدرسة في الضلال قياسا على رأي الخليفة، وقال الحكمية نسبة إلى هشام الحكم، وقال الجواليقية نسبة إلى هشام ابن سالم الجواليقي، فلم تنسب مدرسة لزرارة. يمكن أن الإمام غطى عليه بذمه أمام البعض ممن ينقلون للسلطة، فتوهم الناقلون الآخرون أنه ذم مطلق له فنقلوه لنا بأمان.
والدليل ندرة الأحاديث.
بقي الاحتمال الثالث، أن هذا الرجل مع من كان معه تصدوا لموجة خروج من الاثنى عشرية. صار في خروج من الاثنى عشرية بالخطابية، بالواقفة، بالإسماعيلية، بالزيدية، بغيرها. هؤلاء هالرجال تالي المعصوم هم الذين ضبطوا التفلت من الاثنى عشري. طيب طبيعي أن يكون المتفلت يحسدهم، يكيد لهم، وهذا المتفلت كان بعضا من حياته تحت جناح الإمام ثم خرج. من الذي يدرينا روايته كانت حين تسليمه لإمامه أو حين تفلته من إمامه؟ وبالتالي هنا وقعت الطامة أن البعض منهم كانوا ثقات، مثل ابن أبي حمزة البطائني، مثل غيره من الناس كانوا من وكلاء الأمة. ابن أبي حمزة البطائني توفي الإمام الكاظم وعنده 70,000 دينار، وهو اللي أسس مذهب الخطابي، أبي الخطاب عفوا، هو اللي أسس هذا مذهب الواقف الذين وقفوا على الإمام موسى واعتبروه غائب وسيأتي. هذه الاحتمالات يعني ما بيقدر إنسان عاقل إلا ويضعها بين يديه. ثم تأتي إلى الجانب الآخر، تجد حقيقة أحاديث ترفع من شأن هذا الرجل وصحيحة، هذه فيها شبهة. أمر طبيعي أن يتساقط المشبوه أمام ما هو صحيح وأمام تاريخ الرجل الناصع البياض وأمام عمل الأصحاب عندما يعمل الشيعة على مستوى المشهور. هذا يدل على أن المشهور فهم من النص شيئا، مش أن المشهور يجبر النص أبدا. النص أقوى من المشهور ومن الإجماعات ومن كل شيء. المشهور يكشف عن ذوق هذه الطائفة بنخبها العلمية كيف فهمت حديث الأئمة. المشهور والأكثر من المشهور، أزود من المشهور بقليل، كان في صف زرارة ونحن معه.
شكرا على التوضيح سمحت الشيخ.
الله يخليك.
قبل أن ينقذنا أو ينذرنا الوقت أيضا سمحت الشيخ، كيف نحلل جواب زرارة لزيد بن علي الشهيد؟
زيد بن علي الآن حقيقة لست في صدد أن أخوض في مشروعية ما قام به زيد أو لا، ويمكن حتما نحن أصغر من هذا بكثير. زيد يحتاج إلى دراسة معمقة وحقيقية لنرى موقف الأئمة ومدى المشروعية. هل أعطي مشروعية لشيء ما قام به أم لا؟ هذا يحتاج إلى أن ننظر في الأدلة نظرة معمقة بعيدة عن العاطفة. لكن اجتمع في مجلس زيد بن علي والإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأمر طبيعي أن يكون زرارة بن أعين. زيد بيحكي مع زرارة أنه أنت لو دعاك رجل من آل محمد، من آل محمد، طيب يعني إذا في ولد من نسل أبو لهب، مهو يعني الآل إذا بدنا، يعني كل من انتسب إلى هاشم بالأب، يبدو زيد خصص أنه من أبناء الحسن، من أبناء الحسين، الفاطميين، العلويين، إذا دعاك للخروج تخرج معه؟ تطلع بتحمل سيف، هيكل صمداني طويل القامة، أنت بتمشي بالحرب. قال شوف، إذا كان مفترض الطاعة ما بنقشه لا بسأله، أينما يأمرني بمشي معه، وإن كان غير مفترض الطاعة فلي الخيار، إما بمشي معه أو ما بمشي معه. شو معنات لي الخيار؟ يعني إن وجدته في موقف الدفاع عن نفسه فالدفاع أمر مشروع لا أحتاج به إلى إذن من إمامي.
نعم.
أما إذا كان صاحب مشروع ويريد أن يقحم نسبه في ذلك المشروع أنا إلي الخيار لا أؤيده. فهمها زايد. ولذلك قال له الإمام أخذته من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. شوف هالبصيرة النيرة التي لزرارة بن أعين فصل المسألة تفصيل فقه دقيق. شوف يا أستاذ أحمد، أنا بحترمك وأنت ابن الحسن وابن الحسين عراسي وعيني، لما تعتدي عليك بلاد معينة فلان إلى آخره، أنت في موقف الدفاع، أنا بدافع وجبتي أن أستنقذ شابا مؤمنا من القتل وهو يدافع عن بيته عن عرضه. من قتل دون عقال من مال قتل شهيدا، والعقال حبل يربط به البعير يسوى فلسان. إذا استطعت أن أستنقذك، ولذلك الحكم الشرعي شو؟ إذا وجدت مؤمنا يقتل ولم أساعده، في بعض الأحكام من أغرب الأحكام، رجل أمر رجلا بقتل رجل ورجل ينظر وكان بإمكانه أن يمنع فلم يمنع،
كأنه شارك
به. لا، شوف الحكم، بعض فقهائنا شو بيقولوا الحكم؟ القاتل يقتل، الذي أمر بالقتل تقطع يداه، والذي شاهد ولم ينصره وكان بإمكانه أن ينصره تفقأ عيناه. هذا موجود في كتبنا بعض هذا الحكي. طيب أنا وجبتي دافع عنه، لأن الدفاع حق مشروع كرسته الكتب السماوية وجاء القرآن فكرسه تكريسا مطلقا، والدفاع باب أعطى به أئمتنا إذنا عاما الدفاع. ومرة لا، أنت تحمل البندقية مالتك بتقول أنا متوجه إلى القصر الجمهوري الفلاني أريد أن أقتل الرئيس وأجلس مكان. لا، عمهلك يا حبيبي يا عيوني، أنت عم تاخد اسم الحسن والحسين هالنسب الطاهر وطالع لي على مشروع سياسي انتحاري، أو يمكن أن تصل وقد وصل بعضهم باسم أهل البيت وصال خير إن شاء الله. أنا لن أعطي مشروعية لك، لأنك إن وصلت فأنت لست معصوم، وبالتالي سترتكب حتما أخطاء، الأخطاء ستنعكس على نسبك وعلى مظلتك الدينية وبيرقك الإسلامي اللي رافعه وماشي في حضرتك، وبالتالي سينعكس على إسلامي وتشيعي، فتكون قاطع طريق عن مذهب أهل البيت ما بمشي معك. هذا مؤدى كلام زرارة ورحم الله زرارة، ولذلك أشاد الإمام قال أخذته من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. نعم،
أدامك الله ذخرا سمحت.
الله يخليك ويطيل عمرك.
مشاهدينا الكرام، كان هذا كل شيء عن زرارة بن أعين. غدا نلتقي بزمان جديد ووفي جديد إن شاء الله من أوفى الأصحاب برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. تقبل الله أعمالكم ودمتم بخير، والسلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.